بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم، وأذهب حزنهم وتعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا وبهجة وسرورا، أبدلهم صحة وعافية وسلامة. اللهم بارك لهم في أعمالهم، وبارك في أرزاقهم، وبارك في ذرياتهم، وأصلح أحوالهم يا رب العالمين، وحقق رجاءهم. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وفق طلبة العلم لما تحبه وترضى. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، اجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، اجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: فقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء 11. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، أرسلت إلينا أخت فاضلة طلبا، فولدها مقبل على الامتحانات وحالته النفسية متعبة، وتريد أن ندعو له بالتوفيق والسداد. فندعو لولدها بالتوفيق والسداد، أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده، وأن يجعل الامتحانات على قلبه بردا وسلاما. اللهم اجعل الامتحانات على قلبه بردا وسلاما، اللهم اجعل الامتحانات على قلبه بردا وسلاما، اللهم ارزقه فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم ارزقه فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم ارزقه فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل الصعب والحزن عليه سهلا. اللهم اجعل الصعب والحزن عليه سهلا. اللهم اجعل الصعب والحزن عليه سهلا. اللهم ألهمه الجواب السديد على كل مسألة يا رب العالمين. اللهم وفقه وسدده وسائر أبنائنا وبناتنا. اللهم اجعل الامتحانات على قلوب أبنائنا وبناتنا بردا وسلاما، واشرح صدورهم ووفقهم يا رب العالمين، ويسر أمورهم، آمين. الأخت أيضا تقول إنها ذهبت إلى قبر أبيها الذي توفي رحمه الله تعالى، وبسبب حالتها النفسية بدأت تخاطب أباها في قبره وتقول: تعال خذني معك، أنا تعبت من هذه الحياة الدنيا. فبتسأل الأخت: هل عليها من شيء؟ من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن هناك نهي عن تمني الموت. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. بل بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم أن من علامات الساعة أن يمر المرء على قبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك. أي من كثرة الفتن التي تعيشها الأمة والضيق والهموم قد يتمنى المرء الموت. لكن نقول لأختنا الفاضلة: بارك الله فيك، استغفري الله عز وجل واسألي ربك طول العمر مع حسن العمل. اسألي ربك طول العمر مع حسن العمل. ثم اعلمي أختاه بارك الله فيك أن المؤمن والمؤمنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم عجيب أمرهما. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأوصيك أختاه إن كنت تتابعين البث معنا الآن، أوصيك أختاه بالصبر الجميل، واعلمي أن الله تعالى وعد الصابرين بثواب لا حد له، فقال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، فلا يعلم عدده ولا حده إلا الله رب العالمين. فأبشري بخير، كثرة المشاكل والعقبات والهموم إن صبرت وأحسنت الظن بربك عز وجل فأنت مأجورة. واعلمي أختاه بارك الله فيك وحفظك من كل شر وسوء أن صبرك على البلاء من عزائم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فأوصيك ونفسي ومن يسمعني بالصبر الجميل على المحن، فإن طريق الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من التابعين والتابعات طريق ملأ بالأشواك، ملأ بالعقبات، ملأ بالابتلاءات، فلا بد من صبر جميل. فالصبر كما يقولون مفتاح الفرج. وأوصيك بكثرة ذكر الله، أوصيك بكثرة الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. وأبشرك بهذا الحديث ولعلك استمعت إليه من قبل، ولكن المرء أحيانا عند الهم والغم يحتاج إلى من يذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر أختاه السائلة بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما جاءه أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه وقال: يا رسول الله أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك، أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي. معلوم أن كل إنسان بكل ورد في الدعاء، يعني مثلا عندي في اليوم والليلة ساعة بفرغها للدعاء، فدي اسمها صلاة، يعني الدعاء يسمى صلاة. فأبين له ورد في الدعاء، فبيسأل سيدنا النبي كم أجعل لك من صلاتي، يعني أصلي عليك لو أنا مثلا بدعو لمدة ساعة، إيه الوقت اللي ممكن أستغله من الساعة دي في الصلاة عليك؟ فالنبي قال له ما شئت. قال أجعل لك ربعها، يعني إذا كنت أدعو لمدة ساعة يبقى ربع ساعة صلاة على النبي منه. النبي ماذا قال له؟ قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك، يعني إن زودت كمان شوية يبقى خير لك. قال أجعل لك نصفها، قال ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني الوقت اللي أنا بدعو فيه ربنا لحاجتي هخليه كله صلاة على النبي. ماذا قال له النبي؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي، فجمع له خير الدنيا والآخرة. تكفى همك، أي هم بقى؟ فالأخت اللي عندها هم أكثري من الصلاة على النبي، والله يزول همك، تكفى همك، خلاص كفاية، يبقى هم دين وهم دنيا انتهى. أي بلية، أي ضيق، أي كرب، إن شاء الله هيزول. ده مش بس كده، ويغفر لك ذنبك، يعني كمان مغفرة الذنب يعني السعادة في الآخرة. فعليكم أن تكثروا من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان بعض مشايخنا ونحن صغار في مجالس العلم يقول دائما في دروسه آمرا من يسمعه صلوا على الحبيب، كان يقول لنا كده، صلي على الحبيب قلبي وقلبك إن شاء الله يطيب. ودي حقيقة، من أراد طيبا في النفس والقلب فليكثر من الصلاة على النبي. وأنا أذكر أن كان في جملة كده دايما بحب أرددها باللغة الإنجليزية، كنت أقول دايما كده، فاكرها يا حسام؟ طيب الحمد لله. If you want to be happy you must be صلي على النبي، يعني إذا كنت عايز تبقى سعيد صلي على النبي كتير. فأوصي أختنا ربنا يحفظها ويبارك فيها أن تكثر من الصلاة على النبي. أما عن فعلك أمام قبر أبيك فلا بأس أن تحدثي أباك، ولكن لا تتمنين الموت لأن في كراهة، وعليك أن تستغفري ربك عز وجل فأن تبقي يوما جديدا، فهذه منة وفضل. أبشرك كمان يا أختي اللي تسمعين، الله يرضى عليك، كان في الحديث أخوان ذهب للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أحدهما نال الشهادة في سبيل الله، يعني شهيد له أجر كبير جدا، يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه، ويأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ويشفع في أكثر من 70 من أهله، وله من العطاءات ما له، سبحان الله. فأحدهما استشهد والآخر عاد، يعني كان معاه في جل لكن لم ينل الشهادة، وبقي بعده عاما حتى أدرك رمضان. فلما سئل النبي عنهما قال الثاني أكثر منه أجرا. إيه ده اللي أدرك رمضان ده وقعد سنة أفضل من الشهيد في الأجر؟ قال نعم. فتعجب الصحابة فقال أليس قد حضر رمضان؟ قالوا بلى. وصلى كذا وكذا وكذا؟ قالوا بلى. قال إذن هو أسبق من أخيه، يعني سبق الشهيد في الأجر. ليه؟ لأنه كان مع أخيه في الجهاد فهو أخذ أجر المجاهد، وكمان رجع وبقي بعده عاما كاملا. شوف بقى اليوم في 5 صلوات في كل يوم وليلة، إضافة للذكر وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة وصلة الأرحام، وعدت بقى سنة كاملة، وكمان صام رمضان، الله أكبر، وأدرك ليلة القدر، خير من 1000 شهر. فأنا أقول أن يمن الله عليك بفجر جديد، دي نعمة محتاجة لشكر. عشان كده كان من هذه عليه الصلاة وأزكى التسليم يحمد ربه في كل صبيحة عند اليقظة، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره، يا دي منه عظيمة أوي إن ربنا يبقيك يوما تتدارك ما فات لعلك أن تتوب لعلك أن تزداد في الطاعات. فبنقول للأخت السائلة بارك الله فيك اصبري 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 واعلمي أن الفرج قريب، فإن الله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن المعلوم أنه لا يغلب عسر يسرين أبدا. إذن كانت هذه بس للمسألة لأنها مهمة، والأخت طلبت أن نبدأ بها البث يعني، فنزولا على رغبتها بدأنا قبل أن نواصل درسنا. وهناك مسألة أخرى نرجئها بإذن الله تعالى عقب الدرس إن شاء الله، أو نقولها بالمرة، نقولها بالمرة يا حسام، نقولها. طيب المسألة الأخرى تقريبا أخت من الأخوات يعني لطمت على وجهها وبتسأل هل من كفارة؟ توقف البث؟ ماشي إن شاء الله. السؤال بس؟ انقطع من إمتى؟
تقريبا دقيقة.
طيب ماشي عيد البث، أعد البث وأنا أنتظرك إن شاء الله. نواصل الجزء الثاني. تعرف توصل مبا؟
صعب شوي.
طب خلاص. بنعتذر، حدث انقطاع في البث المباشر وها نحن عدنا من جديد. فكما ذكرت بقيت لنا مسألة في التمهيد. أخت تسأل أنها لطمت على وجهها وتسأل هل علي كفارة، لأن البعض قال لها عليك تغتسلي ومش عارف إيه وكلام كده كثير يعني، فماذا عليها؟ أولا اللطم على الخدود كبيرة من الكبائر، وعلى هذا نقول مرتكب الكبير عليه أن يتوب، فهذه الأخت ليست عليها كفارة ولكن عليها أن تتوب وأن تستغفر الله عز وجل، ولا حرج عليها، عليها أن تندم على ما فعلت ولا تعود، تعزم على عدم العودة وتستغفر ربها عز وجل وتقلع عن هذا الذنب، ولا كفارة ولا شيء بإذن، ولا غسل ولا الكلام ده كله، دي فتاوى العوام، لأن لطم الخدود أو ما شابه ذلك وإن سمي في بعض النصوص من الكفر فهو كفر دون كفر يعني كبيرة من الكبائر، لأنه في باب العمل، فهذا من الكفر العملي أي كفر دون كفر يعني كبيرة من الكبائر، ومرتكب الكبير عليه توبة واستغفار وإقلاع عن الذنب وليس عليه كفارة. إذن إخوتا، بعد هذا التمهيد الذي بدأنا به درسنا لأهمية الباب، لأن الأخت سألت وأرادت الإجابة قبل أن نشرع في بداية درسنا، نعود إلى درس اللقاء. فما زلنا مع اللقاء 11 في سلسلة فقه المرأة المسلمة، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الأحكام المتعلقة بالإفرازات الخارجة من رحم المرأة، الأحكام المتعلقة بالإفرازات الخارجة من رحم المرأة. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن بعض أنواع المياه الخارجة من رحم المرأة والتي يشترك معها فيها الرجال، تكلمنا عن حكم المني والأحكام المتعلقة به، تكلمنا عن حكم المذي والأحكام المتعلقة به، في هذا اللقاء نتكلم عن حكم الودي، فده نوع من أنواع المياه اللي بيشترك فيها أيضا النساء مع الرجال، النساء مع الرجال الودي. وكما عودناكم في مثل هذه الأمور الفقهية بنحتاج لتمهيد لإزالة بعض الحرج عند البعض، يعني معلوم يا إخوة أن تلك الأحكام المتعلقة بالمرأة المسلمة من الأهمية بمكان، ينبغي على الرجال أن يتعلموا هذه الأحكام حتى يعلموا النساء، تعلم زوجتك، تعلم أختك، تعلم والدتك، تعلم أقاربك من النساء، لأن ده دين ولابد أن تتعلمه المرأة، المتعلق بالعبادة بيتعلق بالعبادة. وكما ذكرنا أن في أمر تعلم الدين المستحي لا يتعلم، وذلك نقول لا حياء في أمر تعلم الدين، أنت ينبغي أن تتعلم، وهي الأخت ينبغي أن تتعلم مثل هذه الأحكام المتعلقة بالعبادة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأناط النبي الخيرية بالفقه في الدين. فإذا أردت أن تكون من أهل هذه الخيرية فعليك أن تتفقه في دينك، وعليك أختاه أن تتفقه في دينك. لذا نقول ينبغي أن نتعلم هذا، احنا بنحاول جاهدين أن نبسط تلك المسائل وأن ييسرها للجميع حتى تعم الفائدة. فتعالوا بنا إخوتا لنقف أمام حكم الودي كما تشترك فيه المرأة مع الرجال، ونبدأ نعرفه في البداية. الفقهاء يقولون عن الودي أنه ماء أبيض فيه كدرة، يعني ليس صافيا عكر، ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخونة. ثخين يعني غليظ، مش رقيق، ثخين يعني غليظ يشبه المني، لكن يختلف عن المني في الكدرة، المني أصفى منه. أيضا ليست له رائحة بخلاف المني له رائحة، إنما الودي ليست له رائحة، ويخرج عادة قطرة أو قطرتين، قطرة أو قطرتين، ويكون قبل البول أو بعد البول، يعني أحيانا ينزل قبل البول قطرة ماء ثخين كده لزج أبيض غير صافي، أو بعد ما تخلص البول، يعني بعد ما يقضي حاجاته يتبول ينزل قطرة أو قطرتين من هذا الماء الغليظ، وده اسمه الوادي. اسمه إيش؟ الوادي. في الغالب كما ذكرت يخرج قبل البول أو بعده، وأحيانا يخرج إذا حمل المرء حملا ثقيلا، يجي يشيل حاجة ثقيلة تلاقي قطرة كده إيه تخرج من المجرى. خلاص، يبقى ده تعريف الوادي، يبقى ماء أبيض كدر في عكارة مش صافي، وثخين غليظ بيشبه الماني في الثخونة ولكن لا يشبهه في الكدرة، وكذلك لا رائحة له، يخرج قطرة أو قطرتين ممكن قبل البول أو بعد البول أو عندما يحمل المرء حملا ثقيلا. طيب حكمه إيه؟ العلماء اختلفوا في حكم الودي بين النجاسة والطهارة، اختلف العلماء في حكم الودي بين النجاسة والطهارة. تعالوا نستمع إلى أقوالهم ونرجح من خلال أدلة كل فريق. الودي نجس عند جمهور الحنف العلماء، الودي نجس عند جمهور العلماء، عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. احنا قلنا الجمهور ثلاثة من الأئمة الفقهاء، صح؟ طيب احنا قلنا الأربعة، لأن الأربعة في منهم من له رواية أخرى تخالف القول ده، يعني احنا بعض الفقهاء كله كام رواية في المسألة؟ روايتان. الإمام أحمد مثلا يشتهر بهذا، يعني دايما يقول لك في رواية عن أحمد كذا ورواية أخرى عن أحمد كذا. فالجمهور على إن الودي حكمه نجس. الدليل استدلوا بقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، إلى قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم، آية الوضوء. الغائط بيكون كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين القبل والدبر، فالغائط يطلق على إيه؟ على كل حدث يخرج من القبل أو الدبر يسمى غائطا، ماشي كده. والواجب بخروجها أطلق عليه تطهرا، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، الطهارة لا تكون إلا عن، يعني شوف كيف يستدل العلماء على الأحكام. يعني آية الوضوء هنا فذكرت الطهارة، من كل غائط. الغائط اللي هو ايه؟ كل ما يخرج من الكبل والدول. عند الغائط وعند البول، فالبول عرفناه. طب بقيه الاحداث تسمى ايه؟ غائطا. خلاص كده. فالغائط ده قالوا حكمه ايه؟ انك لازم تتطهر منه. ما دام هنتطهر منه يبقى التطهير لا يكون الا من نجاسه. ده قول الجمهور، ان المساله خلاف كما ساذكر يعني. طيب، والودي مما يخرج من احد المخرجين فيكون نجسا، هذا قول الجمهور. وجه الدلاله: الطباع السليمه تستقبث الودي ونحوه من الاحداث الخارجه من السبيلين. السبيلين يعني القبل والدبر. لو انت بتقرا في كتب الفقه تبقى فاهم، يقول لك ما خرج من السبيلين. خلاص كده. السبيل يعني الطريق، في عندي القبل وعندي الدبر. خلاص كده. من المخارج الطبيعيه يخرج البول والغائط. فالطباع السليمه تستخبث الودي ونحوه من الاحداث الخارجه من السبيلين فهي محرمه، والتحريم لا للاحترام وانما للنجاسه. للنجاسه قالوا لانه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول. خارج من سبيل الحدث اي من القبل، مكان البول، مكان ايش؟ البول. فقالوا إذن هو نجس، إن المخرج إيه؟ مخرج البول. طيب اتنين، قالوا لوجود لوجود معنى النجاسة في الوادي وغيره، إذ النجس اسم للمستقذر والودي مما تستقذره الطباع السليمة. يعني الطبع السليم يستقذر هذا، يعني يستحي أن يراه به الناس على ثوبه مثلا وهكذا. من رد عليهم قال لهم كذلك الماني، لكن قالوا الماني في نص يفرق، يعني ما دام يفرق ما يغسلش اذا كان يابسا خلاص، لو كان نجسا لامر بالغسل في الرطوبه وفي اليبس، وما فرقته عائشه رضي الله عنها من ثوب النبي كما بينا فيما مضى. قالوا ان الودي يتعقب البول فيكون معتبرا به فيكون نجسا. قلنا يكون قبل البول او بعد البول، فمرتبط بايه؟ والبول الاصلي في ايه؟ النجاسه. اذن هو نجس. طيب، أيضا قالوا إن الودي خارج من مخرج البول وجاري مجراه فيأخذ حكمه وهو النجاسة. للحنابلة رواية أخرى بقى، قلنا الإمام أحمد هو يعني الإمام أحمد له روايتان، رواية هنا أنه نجس، في رواية تانية أنه ليس إيش؟ نجسا. عند أحمد الإمام أحمد يأخذ كان كثيرا ما يتورع في الأحكام، وكان يخشى من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكان يخاف قوي، عشان كده عند أحمد يقول لك أكره ذلك، والمكروه عند أحمد هو الحرام. عشان برضو طالب العلم بيقرأ في المصطلحات عند الفقهاء يبقى فاهم، لما الإمام أحمد يقول أكره، الكراهة عنده معناها إيه؟ التحريم، لأن الكراهة عند غيره كراهة تنزيهية، إنما عند أحمد لا، لما أحمد يقول لك أكره كذا يبقى حرام، لأن أحمد كان يخاف يخشى أن يقول حرام حتى لا تطاله الآية. شوف الورع بقى في العلم. دلوقتي احنا بنشوف ناس عندهم جرأة، الوادي بقى لسه يعني بيحبوا في العلم، بقول لك أنا أرى. يا أخي اسكت الله يهديك، ترى إيه بس؟ الله يكرمك، أنت أعمى. وعندي وأنا قلت بس الله يكرمك. ده أحمد يقول لك أكره ذلك. خلاص. والكراهة عنده عن التحريم رضي الله عن أحمد. عشان نقول لطالب العلم انت بتقرا في كتب الفقهاء لازم تعرف مصطلحات الفقهاء قبل ان تقرا. لان يا ما اخوه انا اذكر لما جيت حديثا في المانيا، فالناس العوام غالبا ما بيعرفوش يفرقوا بين المكروه وبين الحرام، ان في مكروه تنزيه، واحيانا ما بيفرقوش بين المباحات كمان، يعني دي مشكله كبيره جدا. فكنت احيانا لما اقول مثلا يكره ذلك على القراءه التنزيهيه، ألان الناس يقولوا إيه ده الشيخ بيقول حرام، فبدأت أخاف من كده، بدأت أضبط بقى، قال لهم يعني المكروه إذا فعلته لا حرج وإذا تركته تساب، ده اسمه مكروه كراهة التنزيه. إنما الحرام من فعله يأثم ومن تركه يساب. فلازم نفرق بين المصطلحات، وانت بتتكلم لازم تحدد المصطلح، لأن أخطر حاجة من يقرأ بلا علم. جماعة بتوع الإنترنت بقى يقول لك أنا ممكن أقرأ، تقرأ إيه؟ هي القراءة دي سهلة إنك تقرأ في أي كتاب كده؟ ده العلماء قالوا الكتاب شيخ مضل، الكتاب شيخ مضل، وقالوا من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. اللي شيخه الكتاب هتجد عنده أخطاء كثيرة قوي. ليه؟ لأن الكتاب لو جت كلمة مصحفة مثلا يعني متغير معناها تضيعك على طول، هتسأل مين؟ ما هو مكتوب في الكتاب اهو خلاص. يعني أذكر أن أحدهم قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في تصحيف، كان النبي يصلي إلى عنزة. العنزة في لغة العرب اللي هي الحربة اللي بتاعت المقاتل دي، المجاهد كان عنده حربة كده زي عصا طويلة وفيها إيه، فيها سن من أعلى يضرب بها يقتل بها، الحراب دي خلاص كده. فالنبي لما كان يجي يصلي كان يحط له العنزة دي أمامه كإيه، سترة، يعني تنكت في الأرض كده عشان إيه، تبقى سترة ما حدش يمر بين إيديه. فصاحبنا كانت مصحفة بدل عنزة عنزة، وهو من قبيلة اسمها عنزة، فكان يجلس يقول والنبي كان يتخذ من قبيلتنا قبلة في الصلاة. الحديث بيقول إيه، كان يصلي إلى عنزة على قراءة صاحبنا يعني خلاص كده، وقبيلته اسمها إيه، عنزة. إذا كان بيصلي على إيه، اتخذ القبيلة قبلة بدل الكعبة. فكان يقعد بقى مفتخر يقول لك وكان النبي يصلي إلى عنزة يتخذ من قبيلتنا قبلة. يا ابني لا، دي العنزة عن الحرب اسمها عنزة، يعني الحرب اللي بتنكت كده أمام النبي كسطر عشان ما حدش يمر بين إيديه. فأحيانا الكتاب بيكون فيه أخطاء مطبعية، كلمات مكتوبة خطأ، وانت ما عندكش علم تقعد تقرأ، تقرأها ايه زي صاحبنا. يعني نفك المجلس شوي، صاحبنا قاعد جنبي وكان صديق لي حميم يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، وبيقرأ في جريدة كده، فعمال يقرأ ويسأسأ كده، ليه تسأسأ كده؟ بقول له في ايه يا فلان؟ قال لي يا شيخنا بيقول كده مكتوب في الجرنان الطفل المعجزة سيد مرهم. قلت له وريني كده حبيبي ايه سيد مرهم دي، وريني. رحت ضحكت قلت له بيقول الطفل المعجزة سيدمرهم. هو قراها ايه، سيد مرهم، وانا اسمي سيد. قعدت اضحك قلت له سيدمرهم في شدة، حط انت، هو بيكتب لكش شدة في الجرائد، بيكتبها دال وخلاص، انما سياق الكلام ايه، الطفل المعجزه سيدمرهم مش سيد مرهم. ايه سيد مرهم دي بقى؟ وهكذا زي صاحبنا اللي اتزنق في خطبه الجمعه والخطيب ما جاش، وقلناها كذا مره دي. فطبعا معتاد في مساجدنا في بلادنا بيكون في كتب للخطابه موجوده في مكتبه المسجد، خطب منبريه، فلما حد يزن يروح جايب الكتاب ويقرا منه خطبه على المنبر. فصاحبنا جاب الكتاب وفتح على خطبة بيقرأ، كان بيتكلم عن خطورة الزنا وخطورة الربا والفواحش. فمما كتب المصنف في كتابه إن الزنا عم، طبعا عم في اللغة انتشر بقى منتشر بين الناس، والربا طم، يعني العملية الربا بقى تفاقم في الناس. آهن آهن يا مسلمون، الكاتب بيتأوه، الأمر خطير جدا فعلا. فصاحبنا عشان مش من أهل العلم مسك الكتاب على المنبر بدأ يتكلم وصوته علي، وانفعل خطيب بقى وراح يبقى بعلو صوته إن الزناعمة، الناس يبصوا والرباطمة 51 51 يا مسلمون. والله الناس بيقولوا ايه الزناعم دي، يعني ان الزنا عام، خلاهم في بعض كلمه واحده، ان الزناعم والربا كلمه، طم كلمه تانية، خلاهم كده والرباطم الثانية الواحد وخمسين واحد وخمسين. عشان كده السلف الصالح كانوا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. الصحفي اللي خد العلم من الكتب لم يجالس العلماء، والمصحفي اللي خد القرآن من المصحف ما خدوش من العلماء وتعلم على ايد العلماء. فدول مشكلة. عشان كده أقول لك لا، ما ينفعش تقرأ بدون ما تاخد مفاتيح العلم، بدون ما تجلس العلماء، لأن أحيانا ممكن كلمة تضيع، ممكن فهم معين في حديث يضيع لأنك مش من أهل التخصص في العلم ده، ودي قضية مهمة ونخلي بالنا. علشان كده الواحد بدأ يضبط المسائل بقى. لما نيجي نقول مكروه نعرفهم ده مكروه كراهة التنزيه، والحرام نقول عليه حرام عشان نضبط عند الناس. عشان كده يقول طالب العلم نتيجة تقرأ في الكتب لازم تتعلم على يد العلماء، لما تاخد مفاتيح العلم يبقى اقرأ براحتك لأنك خلاص اتفتح لك الباب، عندك المفاتيح. عشان كده اعتاد المحدثون والفقهاء في مقدمات كتبهم ومصنفاتهم يضعوا لنا كده تعريفا بالمصطلحات اللي في الكتاب في التخريج وكذا والتحقيقات. يقول لك مثلا لما تجد مثلا خه لوحدها معناها البخاري، لما تجد خه زائد ميم يبقى البخاري ومسلم في التخريج يعني كده. يبقى وانت ما مش عارف كلش اقول لك البخاري ومسلم خه زي صاحبنا اللي قاعد يقرا فبعدين، ودي مصيبه من بعض الناس يعني جاهل وكمان بيفسر بجهله. قرا كده في حاشيه من حاشيه بعض الكتب، اعتاد المصنفون من السلف بعد ما يخلص الفقره يكتب الف ه يعني انتهى ماشي كده، يعني كلام الشيخ انتهى هنا، فيحط نقطه والف هاء يعني انتهى. فصاحبنا كده مش فاهم، قال عمال يقرا مش فاهم، فبيقول للشيخ بقى جنبه من اللي مش فاهمين برضه، قال له بص كده دايما وانا بقرا في الكتب بتاعه السلف دي الاقي الف ايه يعني. قال له عارف بقى الف ايه يعني ايه؟ قال له ايه؟ قال له الشيخ هو بيكتب تعب. فقال فكان من الامانه العلميه يكتبوا كل حاجه حتى الاه. طيب هنعمل ايه بقى هنعمل ايه في 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 البلاوي السوداء دي؟ زي صاحبنا اللي راح للشيخ قال له يا سيدنا انا عايز اعرف معنى كلمه الكموج. كلمه ايه؟ الكموج. فالشيخ استغرب للكلمه، قال له ايه الكموج ده؟ قراتها فين؟ قال له في بيت شعر. قال له قول لي بيت الشعر. قال له الشاعر بيقول وليل كموج البحر. فالشيخ ضحك قوي، قال له يا ولدي اما الكموج فهي دابة تقرأ ولا تفهم. الفيديو يقول وليل كموج البحر، كموج البحر، الموج بتاع البحر. ايه الكموج دي بقى؟ فعشان كده بنقول دايما خذ العلم عن المتخصصين عشان ترتاح، فالكتاب قد يكون شيخا مضلا. فالإمام أحمد بقى من ضمن مصطلحاته الفقهية الكراهة عنده معناها إيش؟ التحريم. طيب فله قول ثاني في المسألة رضي الله عنه وأرضاه، وللحنابلة رواية أخرى بأن الودي طاهر على رواية طهارة المذي، يعني كمان له في المذي كمانه طاهر، له روايتان في المسألة. طبعا الراجح ما ذهب إليه الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور أن الودي ناجس وبياخد حكم المذي في غسل العضو والوضوء، لأنه ناقد للوضوء، ناقد للوضوء. والراجح نعم أن الودي يختلف عن المذي في حقيقته، كما يختلف المذي عن المني أيضا، وبالتالي لا يأخذ الودي أو المذي حكم المني في الطهارة الذي يوجه خروج الودي. الودي مثله مثل المذي في أنه لا يوجب الغسل ويوجب الوضوء ويوجب إزالته من المخرج والبدن والثوب. يعني أنت بقى عندك ثلاث أمور في الودي بقى، وكذلك للمرأة. أول حاجة يجب خروجه من المجرى، يعني تستنجى عشان لو في بقايا تخرج، ماشي كده. طب اتنين لو في شيء في الثوب تغسله، يعني لو ظهر على الثوب الداخلي أو كذا تغسل الجزء اللي فيه الوادي ده. تلاتة الوضوء، تتوضى لأنه ناقد للوضوء، ناقد للوضوء. فلا بد أن تتوضأ. هنيجي بقى نوع تاني بقى خاص بالمرأة بقى اسمه الهادي. يبقى اتكلمنا عن المني، اتكلمنا عن المذي وعن الودي، خلاص. نيجي بقى ماء آخر ده خاص بالمرأة المسلمة اسمه الهادي، وده بيكون للمرأة الحامل. لما تشيل حاجة تقيلة قوي ينزل شوية مية كده من الرحم، أو قبل الولادة بيوم أو يومين البعض الناس البسطاء يقول لك طش ينزل عليها مية كده، ممكن تكون ماء أو مختلطة بالدم أو كذا، ده اسمه الهادي فقها. حقيقته كما يراه الفقهاء هو ماء أبيض، وقال بعضهم دم أبيض، دم إيه؟ أبيض، يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند شم الرائحة من الطعام وحمل الشيء الثقيل. يعني المرأة كده الحامل لما تشم ريحة الأكل نفسها فتروح ينزل عليها شوية مية، أو لما تشيل حاجة ثقيلة، إن المفترض الحامل تريح نفسها وتهدى، لكن برضو تبقى حامل وعمالة تشيل وتحط. يا ستي ما تشيليش ولا تحطي، ريحي نفسك، المفترض الزوج يريحها، وإذا كان عندها أولاد يريحوها لأنها حامل، فنقول لها ارتاحي شوية، ما تجديش نفسك، ما تتعبيش نفسك، الله يرضى عليك. لكن تقول لي مين؟ أقول لكم أنتوا نعمل إيه بس؟ عشان انتوا الرجال اللي قاعدين قدام تخلي بالك لما تكون الزوجه حامل يا واد يا عبد العزيز تريحها يا عبد العزيز، خلاص كده اغسل لها انت الغساله سهله يا عبد العزيز، حط انت واغسل يا عبد العزيز، تكي وخلاص اظبطها بس على التايمر وخلاص، خلاص كده والحمد لله المنشر على سهل جدا، انشر يا عبد العزيز وخلص. اه والله الاكل اعمله انت برضه، ما انا بعمل والله العظيم، اعمل لها شوربه خضار تك 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 وتك وشخل، خلاص اعمل لها يا سيدي صينية مش عارف بطاطس بالايه، ريحها بس يا شوية الله يكرمك لغاية ما تعدي، خاصة الأشهر الأولى كمان صعبة جدا لازم ترتاح خالص. طيب فنقول لها ارتاح الله يرضى عليك، ونقول لك انت ريحها الله يبارك لك. طبعا انت لسه انت متزوج يا جمال عشان كده يا عيني قاعد مبسوط فرحان في عبد العزيز عشان بقول له اطبخ لها صح. طب ما انت كده كده بتطبخ لنفسك يا خايب صح. طيب ما هي هي لما تجيلك بقى اكرمها واطبخ لها لما تكون تعبانه، او والله العظيم يا اخوه اكرموها لما تكون تعبانه انت اللي تطبخ لها، دي المروءه ودي دي بقى الرجوله الحقه. كان النبي في مهنه اهله يخيط ثوبه يخصف نعله يحلب شاته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ده النبي. فتأسى بالنبي، أحيانا الزوجة تكون تعبانة فعلا قول لها ارتاحي أنت وأنا أعمل اللي أنت عايزاه، ما بتعرفش تطبخ خليها تقول لك، هي تعبانة ساعة تقول لك طيب هات كذا واعمل كذا وحط كذا وانت خد منها تسجل لك يا سيدي، خليها كده على الواتس أب بتاعك اقعد جنبها كده قول لي بقى أعمل الرز إزاي، تقول لك هات الرز اغسله شوية زيت كده في الحلة، قال لي شوية شعرية، بعد كده كوبايتين رز بعد ما يتغسلوا تحطهم على الشعرية وتغطيهم بس شوية مية. اه طبعا. وتسيبه كده على ايه الاول يغلي غلوتين، وبعد كده هدي النار عليه قوي مية مية عشر دقايق كل رز بقى مع شوية ملح بصوت كده يا عبد العزيز، خلاص كده تقول لك وانت تعمل وريحها الله يرضى عليك. طيب فالهادي ده بقى بيخرج من المرأة الحامل إما لما تشم ريحة الطعام، وإما أنها تشيل حاجة ثقيلة، وإما قبل الولادة بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. طيب حكمه إيه؟ تعالوا نشوف. هو نجس، الله يرضى عليك يا محمد جزاك الله خير، أهو محمد عمل الشاي فيها إيه بقى لما يعمل للزوجة كمان الشاي، صح؟ حلوة صح؟ تعمل لها ولا لا؟ تعمل لها الشاي؟ هو أحسن محمد بيعمل كل ولادي بيعملوا للزوجات على فكرة الحمد لله، تعلموا كده صح؟ وانت أحسن بتعمل ولا لا؟ بتعمل كل الله يكرمك، أيوة ده بيعمل كل شيء ده زي صاحبنا لما جاي يعقد فعايز يعمل بقى 7 رجال على كلام العوام يعني. لا بقول لك الكلمه تبقى كلمتي انا. تاني كانت صعبه. قلت له تقول ايه؟ قال لي يعني انا اللي احدد امتى اغسل المواعين وامتى اطبخ. انا اللي اقول امتى. فحكم الهادي انه نجس. انا بس بحاول اخرج شويه من المسائل زي دي عشان اريحك شويه عشان بس ماشي كده. احيانا في بعض المسائل الفقهيه محتاجه كده النوع من انواع الخروج شويه كده عشان نريحك. هو نجس وحدث ويعتبر ناقضا للوضوء عند جمهور العلماء. يعني لازم تتوضا لانه بينقض الوضوء. وذلك لانه مائع خارج من احد السبيلين كالبول. خارج من فرج المرأة فهو نجس. طيب 2 لانه خارج من الباطن فيكون نجسا من الداخل يعني فيكون نجسا. لكن بعضهم بعض العلماء يعني لا يوجب منه الوضوء، اما لانه نادر وغير معتاد، واما لانه يخرج غلبه فهو في حكم السلس، سلس البول يعني. لان معروف حكم اللي عنده سلس بول. يعني ايه سلس بول؟ يعني ما بيمسكش البول، مرض ممكن يتوضى ينزل قطرات البول بعد ما يتوضى على طول كده. فده حكمه ايه؟ العلماء قالوا يتوضى لكل صلاه عند دخول الوقت ويضع حفاضه عشان الملابس ويصلي حتى وان نزل منه البول، حتى وان نزل منه ايه، لان ياخد حكم الاعذار معذور. فبعضهم قاسوا على ذلك يعني. لكن طبعا نرجح انه نجس وانه لابد من الوضوء منه، يعني تغسل فرجها وتتوضا. ماشي كده. بقيت لنا في انواع المياه هذه رطوبة الفرج بقى، الرطوبات دي مسألة مهمة لعلنا نرجئها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، عشان ربما يعن البعض الأخوات بعض الأسئلة فترسلنا، لأن مسألة مهمة هذه المسألة، فنرجئها إن شاء الله للدرس القادم إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.